بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان رأي الأشاعرة في مسألة الحسن والقبح وأنهما عقليان أم لا. قلنا بأنه فيما يرتبط بالحسن والقبح توجد هناك دائرة متفق عليها وأنهما عقليان، كما تقدم فيما يرتبط بالحسن بمعنى الملائمة والحسن بمعنى الكمال. قلنا لم يختلف أحد من علماء الإسلام في أنه الحسن بمعنى الملائمة والحسن بمعنى الكمال هما أمران ماذا؟ عقليان، وكذلك القبح فيهما. إنما وقع الاختلاف في الحسن والقبح بمعنى ينبغي ولا ينبغي، الذي يترتب عليهما الذم والمدح، مدح العقلاء وذم العقلاء. يعني هل أن العقل الإنساني قادر على تشخيص أن بعض الأمور مما ينبغي أن تفعل وأن بعض الأمور مما لا ينبغي أن تفعل، أو أن العقل الإنساني ليست له هذه القدرة؟ هنا وقع النزاع بين الأشاعرة وبين غيرهم. فالأشاعرة ذهبوا إلى أنه أساسا لا يوجد عندنا في نفس الأمر أشياء ينبغي أن تفعل وأشياء لا ينبغي أن تفعل، كلما أمر الشارع به فينبغي أن يفعل، وكلما نهى الشارع عنه فلا ينبغي ماذا؟ أن يفعل. وإلا لو قطعنا النظر عن أمر الشارع ونهيه، لو وضعنا يدنا على أي شيء في نفسه لا يوجد فيه ينبغي ولا يوجد فيه ماذا؟ لا ينبغي. يعني لو وضعنا يدنا على الصدق وسألنا العاقل ينبغي أو لا ينبغي، الأشعري ماذا يقول؟ يقول إن أمر الشارع به فينبغي أن يفعل، وإن نهى الشارع عنه فماذا؟ فلا ينبغي أن يفعل. وهكذا لو وضعت يدك على الكذب تقول ينبغي أو لا ينبغي؟ يقول إن أمر الشارع فينبغي، وإن لم يأمر أو نهى فلا ينبغي. وهكذا في الوفاء بالعهد والأمانة إلى آخر القائمة التي يدركها العقل الإنساني أو يدعي الاتجاه الآخر بين علماء الإسلام المسلمين، أن العقل هناك ولو هناك بنحو الموجبة الجزئية، بعض الكبريات الكليات، يدرك العقل أنه ينبغي أن تفعل وأن هناك أمور لا ينبغي ماذا؟ أن تفعل. هذا هو تحرير محل النزاع. أنا إنما أكرر البحث، تعلمون باعتبار الفترة الزمنية التي طالت، حتى أريد البحث يكون بيد الإخوة. الأشاعرة الذين قالوا بأنه أساسا الأشياء في نفسها لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، أشكلوا على الاتجاه الآخر الذي قال أن الأشياء في نفسها يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي بإشكالات متعددة، وهذه الإشكالات هي أدلتهم على إثبات ماذا؟ إثبات مدعاهم. الإشكال الأول، إذا يتذكر الإخوة، في صفحة 284 من الكتاب قالوا لو كان الحسن والقبح عقليين لما اختلف الناس فيهما والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. هذا برهانهم الأول، إشكالهم الأول الذي يكون برهانا ماذا؟ على مدعاهم أيضا. لاختلف الحكم على الأفعال من ناحية تحسينها وتقبيحها، إذ العقول متفاوتة في حكمها على الأفعال، فقد يعقل البعض حسنا فيما يقبحه الآخر والعكس. هسه هذا بيان آخر. هسه المهم، لو كان الحسن والقبح عقليين تارة نقربه بهذا التقريب لما اختلف فيهما، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. وأخرى لا، يقرب بعكسه كاملا. لو كان الحسن والقبح عقليين لوقع الاختلاف فيهما، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذا بيانه كيف؟ بيانه هذا، وهو أن عقول الناس متفاوتة أو ليست متفاوتة؟ متفاوتة. فإذا كان الحسن والقبح عقليين فلا بد ماذا؟ أن يتفاوت من عقل إلى عقل، والتالي باطل عندهم، لأنهم يجدون أن العقل الإنساني يتفق على بعض الأمور. طبعا هذا البيان وإن كان بهذا النحو، ولكن البيان الأول هو أقرب. إذا يتذكر الإخوة نحن أجبنا عن هذا، قلنا العقل الماحض لا يتفاوت. نعم عندما تدخل البيئة والتربية ونحو ذلك من الأمور، والاشتباههم في الأعم الأغلب لا يكون في الكبرى، وإنما يكون ماذا؟ في تطبيقات الكبرى. وإلا في الكبرى لا يختلف عن عقل عن عقل أن العدل ماذا؟ حسن، وأن الظلم ماذا؟ قبيح، أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح ونحو ذلك. وبينا الجواب عن هذا التساؤل أو هذه الشبهة فيما سبق. الشبهة الثانية التي هي لعله أقوى هذه الشبه هو ما ذكروه في قولهم لو كان الحسن والقبح من الصفات الذاتية لكان ذلك مضطردا والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذه الشبهة لعله أخذت مأخذا في كلماتي حتى بعض الكتاب والمعاصرين والمثقفين الجدد، من أن الأحكام العقلية إذا كانت ترتب المحمول عليها ترتب ذاتي لذي الذات لما اختلفت، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وأوضح مثال يضربوه لذلك يقولون في الصدق والكذب، فإن الصدق حسن ولكن لا دائما، والكذب قبيح ولكن ماذا؟ لا دائما. ومن هنا نجد أنه في بعض الكتابات انتهوا إلى نتيجة أخرى وهي نتيجة خطيرة جدا. قالوا من هنا يمكن أن يناقش في مقولة الفلاسفة والمناطق الذين يقولون أن الأحكام العقلية لا تخص. من قال أن الأحكام العقلية لا تخص؟ ملتفتين ولا؟ الصدق حسنون. أنتم بناء على مبنى الحسن والقبح العقلي حكم عقلي أو ليس بحكم عقلي؟ حكم عقلي، إلا إذا لزم منه ماذا؟ قتل مؤمن، فحسن أو ليس بحسن بعض. فالأحكام كما أن الأحكام الشرعية تكون قابلة للتخصيص، الأحكام العقلية أيضا تكون ماذا؟ قابلة للتخصيص. فقول الفلاسفة وعقلية الأحكام لا تخصص، يعني إذا كان الحكم عقليا فلا يقبل التخصيص، بعد هذا الكلام ماذا؟ غير تام في جميع الأحكام العقلية، وإنما لا بد أن نقول أن الأحكام العقلية على قسمين، أحكام عقلية لا تقبل التخصيص من قبيل اجتماع النقيضين محال، وأحكام عقلية ماذا؟ تقبل التخصيص من قبيل أن الصدق حسن وأن الكذب ماذا؟ قبيح. ما أدري واضحة هذه الشبهة؟ لعله إحنا إذا يتذكر الإخوة هذا التساؤل أو هذا الإشكال بهذا النحو لم نطرحه في الأبحاث السابقة، فلهذا بودي أن أقف عند هذا المطلب، لأنه موجود الآن في الكتابات المعاصرة أيضا هذا الإشكال، ولا يختلف من فرقة إلى أخرى أو مذهب إلى آخر. الجواب على ذلك، في المقدمة لا بد أن تعرفوا جيدا ما معنى الحكم العقلي. معنى الحكم العقلي إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة نحن قلنا معنى الحكم العقلي يعني إدراك العقل. العقل لا يستطيع أن يحكم بنحو يترتب الثواب والعقاب، الثواب والعقاب الأخروي لا، ليس من وظيفته، لأن الحكم منحصر بمن له الحكم وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى. نعم، وظيفة العقل هي ماذا؟ هي الإدراك. فالتعبير بما عندنا بالأحكام العقلية فيه مقدار من المسامحة، وإنما الصحيح ما هو؟ إدراكات العقل. العقل يدرك أن الصدق ينبغي أن يفعل، وأن الكذب لا ينبغي أن يفعل، أن العادل ينبغي أن يصدر، وأن الظلم لا ينبغي أن يصدر. هاي مقدمة. بحث آخر وهو أنه أساسا العقل توجد عنده إدراكات، وبتعبير آخر أحكام تعبدية أو لا توجد. الجواب يقولون أن العقل لا يوجد عنده تعبد، وإنما العقل لا يدرك شيئا، وبعبارة أخرى لا يحكم بشيء إلا إذا كان ملاك الحكم ماذا؟ موجودا عنده، وإلا إذا لم يكن موجودا عنده فيشك، وإلا بعد لا يوجد عنده إثبات أو نفي. ماذا ملتفتين؟ بخلاف الأحكام الشرعية فإنها أحكام ماذا؟ يمكن أن تكون تعبدية. العقل لا يقول الصدق حسن إلا إذا أدرك ملاك هذا الحسن، ولا يقول أن الكذب قبيح إلا إذا أدرك ماذا؟ ملاك هذا القبح، ولا يقول أن اجتماع النقيضين ممتنع إلا إذا أدرك ماذا؟ ملاك هذا الامتناع. أما أن يقول حسن أو قبيح أو ممتنع أو واجب تعبدا، هذا لا معنى له في الأحكام العقلية. ما أدري واضح ولا معنى هذا الكلام. هذه القاعدة تقول بأن العقل لا يثبت شيئا ولا ينفي شيئا، سواء على مستوى العقل النظري أو على مستوى العقل العملي، إلا إذا كان الموضوع بكامل حيثياته وملاكاته ماذا؟ موجودة عنده. أما إذا لم يكن الموضوع موجودا فلا معنى لأن يكون للعقل هناك إدراك بالحسن أو القبح أو الامتناع أو الإمكان أو إلى آخره. فإذا العقل عندما يقول وجوب، عندما يقول امتناع، عندما يقول إمكان، عندما يقول حسن، عندما يقول قبيح وغير ذلك من الأحكام، إنما يقولها بعد إدراك ماذا؟ إدراك الموضوع وملاكات الموضوع وتمام حيثيات ماذا؟ الموضوع. واضح صار هذا المطلب؟ أسأل الآن إذا اتضح ذلك تعالوا إلى الأحكام العقلية. الأحكام العقلية يعني هذا الذي نحمله من الوجوب، إمكان، امتناع، حسن، قبح ونحو ذلك. لكي يقول العاقل هذا حسن، لكي يقول العاقل هذا قبيح، لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد الموضوع، لأن الحسن والقبح موضوعان له محمولان. الحسن والقبح محمول، الامتناع، الوجوب، الامكان، هذه موضوعات له محمولات. هذه محمولات. اذا لكي يقول العاقل هذا حسن، هذا قبيح، هذا واجب، هذا ممكن، هذا ممتنع وغيره من الادراكات التي يدركها، لابد ان يتحقق عنده ماذا؟ الموضوع. وإلا ما لم يتحقق الموضوع هل يعقل أن يوجد محمول عند العاقل أو لا يوجد؟ لا يمكن، لأن الأحكام العقلية ليست أحكام تعبدية. ما أدري واضحة إلى هنا؟ قب الآن يأتي هذا السؤال، أن الموضوعات التي الآن نحن نتكلم في العقل العملي، العقل النظري خلوه إلى محل آخر، في العقل العملي يعني اللي بينبغي ولا ينبغي، الموضوعات التي يقول العاقل فيها ينبغي ولا ينبغي، هل هي قسم واحد أو على قسمين؟ هنا المحققون من علمائنا يعني القائلون بالحسن والقبح العقلي في العقل العملي، يعني في الحسن والقبح العقلي في العقل العملي، يقولون الموضوعات على قسمين، يعني الموضوعات التي يرتب العاقل عليها ينبغي ولا ينبغي ليست على سنخ واحد، وإنما هي على سنخين. سنخ من هذه الموضوعات إذا تحقق فإن المحمول ضروري التحقق، من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. أتأبين مع فارق، ها مع فارق، يعني ماذا؟ يعني كلما وجدت الأربعة فالزوجية تنفك عنها أو لا تنفك عنها، ها لا تنفك عنها. بعد لا يعقل أن العقل يدرك الزوج، يدرك الأربعة ولا يدرك ماذا؟ الزوجية، لا هذا محال. يقولون بعض الموضوعات في العقل العملي من هذا القبيل، ولكن وقوعا لا ذاتا، من قبيل العدل. فإن العقل إذا أدرك هذا عدل ماذا يقول؟ يقول حسن. يوجد شرطه؟ يوجد ارتفاع مانع؟ أبدا. يقول إذا تحقق عدل فالعقل ماذا يقول؟ يدرك أنه حسن، كما إذا تحقق نقيضان يدرك أنه ماذا؟ ممتنع. ولكن مع هذا الفارق، عندما يقول أن الحسن لازم للعادل، مو مراده اللزوم الذاتي الذي يستحيل الانفكاك ذاتا، بل يستحيل الانفكاك ماذا؟ وقوعا. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ شوفوا الله سبحانه وتعالى إذا ثبت هذا عدل جزما يفعل ماذا؟ العدل. وإذا ثبت أن هذا ظلم جزما ماذا؟ لا يفعله. ولكن يستطيع أو لا يستطيع أن يترك العدل وأن يفعل الظلم؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ قادر أو ليس بقادر؟ نعم، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، والظلم شيء وهو قادر، ولكنه القدرة على الشيء مسألة، ووقوعه وعدم وقوعه ما هو مسألة أخرى. هذا نحو من الموضوع، وهذا هو الذي يعبر عنه في كلمات الأعلام، أن نسبة الموضوع إلى الحسن أو القبح نسبة العلة التامة إلى معلولها. أما عندنا سنخ آخر من الموضوع، ما هو السنخ الآخر من الموضوع؟ هو اكتفيت جيدا، وهو أن الموضوع ليس هو مجرد تحقق هذا الشيء، بل تحققه وتحقق شرطه وارتفاع ماذا؟ مانعه. مثاله التكويني أيضا واضح، وهو أن النار إذا تحققت جزما يتحقق الإحراق، لو النار إذا تحققت وتحقق الشرط وارتفع المانع يتحقق الإحراق، أي منهما؟ ها؟ من الواضح في الواقع الخارجي نسبة النار إلى تحقق الإحراق في الخارج، هاي النسبة نسبة تكوينية لو اعتبارية، ها؟ نسبة تكوينية. ولكنه متى يترتب الإحراق على وجود النار؟ إذا تحقق الشرط وارتفع ماذا؟ وارتفع المانع. وهذا بخلاف المعلول الأول الذي صدر من الله، هل يتوقف على شرط وارتفاع مانع أو لا يتوقف؟ ها؟ يعني الله أول ما أراد أن يخلق أي مخلوق، المخلوق الأول أيضا كانت نسبته إلى المخلوق الأول نسبة المقتضي لو نسبة العلة التامة، ها؟ نسبة العلة التامة، فلا يتوقف على وجود شرط ولا على ارتفاع مانع، لأنه قبل أن يخلق لا يتصور مانع، حتى نقول أن فعل الله، أن إرادة الله مقتضي ويتوقف على ارتفاع ماذا؟ على ارتفاع المانع. أما بخلاف النار فإنها لكي تحقق الإحراق خارجا لابد أن يوجد المقتضي وهو النار، ويرتفع ويوجد الشرط، ويوجد ويرتفع ماذا؟ المانع. ما أدري واضح صح؟ هذا في الأمور التكوينية. في الأمور العقلية أيضا كذلك، عندنا بعض الموضوعات لكي يترتب عليها حسن أو قبيح ما يكفي أن يتحقق الموضوع المقتضي، لابد أن يوجد شرطه وأن يرتفع ماذا؟ مانعه. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصدق والكذب. فإن الصدق إنما يترتب عليه حسن متى؟ إذا وجد شرطه وارتفع ماذا؟ مانعه. أسأل الآن، أسألك إليك، قل لي ذهنك جيدا يمي، إذا النار وجدت ولم يتحقق الشرط أو تحقق الشر وارتفع ولم يرتفع المانع، بل كان المانع موجودا. هنا النار تحرق أو لا تحرق؟ هنا عندما لا تحرق النار نقول حصل تخصيص في النار، لو تخصص في النار ماذا نقول؟ هذا تخصيص، يعني النار محرقة إلا في هذا المورد. أساسا تقول لم يتحقق الموضوع حتى يتحقق ماذا؟ ها؟ الإحراق. وبعبارة أخرى عدم تحقق الإحراق سالب بانتفاء المحمول وسالب بانتفاء الموضوع. موضوع موضوع سالب انتفاء الموضوع. ليش؟ لأن الموضوع ما هو فقط النار، لو النار والشرط وعدم المانع، فمع وجود المانع لم يتحقق الإحراق. لماذا؟ لانتفاء الموضوع، لو لوجود الموضوع لانتفاء الموضوع. ومع انتفاء الموضوع يسمى تخصيصا أو لا يسمى تخصيصا؟ يسمى تخصيصا أو لا يسمى تخصيصا؟ بعد قرأتم أنتم فيما سبق في البحث السابق، نحن ميزنا بين التخصيص وبين ما هو وبين التخصص. قلنا التخصيص هو رفع المحمول مع حفظ الموضوع، أما التخصص ما هو؟ هو خروج موضوعي، تخصص مرتبط بالموضوع، يعني سالب بانتفاء الموضوع. وهذا في النار الشكل. حتى إذا وجدنا في موردين لا توجد مصلحة في الكذب أو لا توجد مصلحة في الصدق، بل يوجد ضرر في الصدق، فهنا الصدق ليس بحسن، بل الصدق ما هو؟ قبيح. هذا تخصيص في حسن الصدق، لو تخصصه. فالأحكام العقلية تخصصت أو لم تتخصص؟ ما قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ التخصيص معناه بقاء الموضوع ولكن ماذا؟ ارتفاع المحمول. أما التخصص ما هو؟ ارتفاع نفس الموضوع. وفي قولنا الصدق حسن، الموضوع ما هو؟ نفس الصدق، لو مع تحقق شرطه وارتفاع مانعه. مع تحقق شرطه وارتفاع مانعه، فإذا لم يرتفع مانعه تحقق الموضوع أو لم يتحقق الموضوع؟ لم يتحقق الموضوع. فإذا قلنا الصدق حسن إلا في هذا المورد، استثناء متصل واستثناء منقطع بعد هذا، استثناء منقطع، يعني مو أن الصدق مع شرائطه وارتفاع موانعه ومع ذلك ليس بحسنين. فالأحكام العقلية لابد أن ينظر إلى موضوعها، فإن كان الموضوع نفس الصدق من غير تحقق الشرط وارتفاع المانع، ففي مورد إذا وجدنا أن الصدق قبيح نقول تخصيص ماذا؟ في الحكم العقلي. أما إذا كان الصدق حسن مع تحقق شرطه وارتفاع مانعه، على هذا الأساس لا نقبل التخصيص في الأحكام العقلية ولا نقبل النسبية في الأحكام ماذا؟ العقلية، وإنما يبقى الصدق حسن مطلقا. ولكن الصدق حسن مطلقا متى هو حسن مطلقا؟ إذا تحقق شرطه وارتفع مانعه. أما إذا لم يتحقق شرطه ولم يرتفع مانعه ولم وتحقق مانعه، فالموضوع متحقق وليس بمتحقق، فأكون نسبية أو لا توجد نسبية؟ فلا معنى للنسبية في هذا المجال ولا معنى للتخصيص في هذا المجال. ما أدري واضح صار هذا البحث إلى هنا؟ بعد إن شاء الله إذا تقرأوا بعد في بعض الكتب بعد واضح الجواب عنه. الإشكال الثالث اللي طرحوا هؤلاء في صفحة 288، قيل لو قيل أن الحسن والقبح عقليان للزم أن يكون الشارع الحكيم مقيدا في تشريعه. ملتفتين؟ هذا بعض الإخوة يتذكرون الآن أجبنا عنه، قلنا معناه إذا كان أنه غير قادر بلي، أما إذا قلنا أنه لا يقع منه فهو مقيد أو غير مقيد؟ إذا قلنا بأن الحكم العقلي يجعل العدل بالنسبة إلى الله كالزوجية بالنسبة إلى الأربع، يعني يستطيع أن يفعل غير العدل أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. نعم، مثل هذه الأحكام العقلية تقيد القدرة المطلقة أو لا تقيد القدرة المطلقة؟ إذا قلنا أن نسبة العدل إلى الله كنسبة الزوجية ماذا؟ إلى الأربعة، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه فردية للأربعة لأنه ممتنع عقلا، كذلك لا يمكن أن يصدر منه ماذا؟ ترك العدل لأنه ممتنع عقلا. ولعل هذا هو السبب في أن الأشاعرة كانوا يحملون على المعتزلة، لأنه في عبارات المعتزلة كانت تقول بأن حسن العدل ذاتي للعدل، فإذا صار ذاتي قابل للانفكاك أو يستحيل الانفكاك. ومن هنا هي حملوا على من؟ على المعتزلة، قالوا أنه يلزم ماذا؟ تقييد القدرة المطلقة. والحق مع الأشاعرة في هذه المسألة، إذا كان المعتزلة يقولون بأن العدل صدوره من الله كنسبة الزوجية ماذا؟ إلى الأربعة، بأن الظلم عدم صدوره من الله كنسبة الامتناع إلى ماذا؟ إلى اجتماع النقيضين. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار له فاعل طبيعي بعد. هذا معناه أنه فاعل ليس بفاعل مختار، وإنما هو فاعل طبيعي. ولكنه النظرية الإمامية في هذا المجال، هذا إذا كان مبنى المعتزلة ذاك، نظرية الإمامية تقول لا، الله سبحانه وتعالى وإن كان قادرا على فعل الظلم، وإن كان قادرا على ترك العادل، ولكنه يترك العادل أو لا يترك، يفعل الظلم أو لا يفعل، لا يفعل. فنحن أيضا نقول أن الله عادل جزما، وأن الله لا يظلم جزما، ولكن لا يترك الظلم ولا لا يترك العدل ولا يفعل الظلم شيء، ولا يقدر عليهما ماذا؟ شيء آخر. فلعل الأشاعرة فهموا من بعض كلمات المعتزلة. لماذا أقول من بعض كلمات المعتزلة؟ تعالوا معي إلى صفحة 294، في وسط الصفحة رأي المعتزلة. قال: والمعتزلة في الوقت الذي اتفقوا فيه على أن للأفعال في أنفسها حسنا وقبحا، اختلفوا في كونهما ذاتيين فيها أو لصفة عارضة ماذا عليها. هذه عبارة كونهما ذاتيين يعني من قبيل الزوجية للأربعة، من قبيل الامتناع ماذا؟ لاجتماع النقيضين. فلهذا صار منشأ لحملات ولهجوم ماذا؟ الأشاعرة، بأنه يلزم أن يكون المولى ويلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى مقيدا في أفعاله، والتالي باطل لأن القدرة مطلقة فالمقدم مثله. ولكنه كما أشرنا إليه مرارا وأكدناه من أنه ليس الأمر كذلك، يعني أن الله قادر ولكنه لا يفعل. بحثنا الجديد يبدأ من هذا البحث، وهو قولهم في صفحة آخر، صفحة 289. هذه كانت خلاصة للأبحاث السابقة لطول العهد الذي وقع بيننا وبين البحث السابق. الآن الدليل الرابع: لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه وكان بحكم العقل لاستحق. التفتوا جيدا، هذا الدليل في هنا المذكور بنحوين، وفي الجواب يظهر أنه لا، السيد الحكيم حفظه الله فهم منه بمعنى آخر. هؤلاء أشكلوا بإشكالين، قالوا: لو كان الحسن والقبح في الأفعال مدركا من قبل العقل للزم لازمان كلاهما باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. ماذا يلزم؟ قالوا: أولا للزم أننا نستغني عن البحث بعثة الرسل، لأنه العقل يدرك ما ينبغي وما لا ينبغي، فإذا نحتاج إلى الرسل وبعثة الرسل والأنبياء والكتب أو لا نحتاج بعد؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ هذا اللازم الأول. اللازم الثاني يلزمه، افترضوا أننا نحتاج مو مشكلة، ولكنه بعد ترتب الثواب والعقاب يتوقف على بعثة الرسول أو لا يتوقف على بعثة الرسول؟ يتوقف أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. لماذا؟ لأنه هذا أدركته حسن فينبغي أن أفعله، وإن لم أفعله فهو ماذا؟ قبيح أستحق العقاب، وهذا قبيح فينبغي أن أتركه، وهكذا كل حسن وكل قبح. فإذا كل ثواب وعقاب يترتب على إدراك العاقل ولا نحتاج فيه ماذا؟ إلى بعثة الرسول. والتالي باطل عندهم. يعني ماذا؟ يعني بأنه أساسا ترتب الثواب والعقاب متوقف على بعثة الرسل، أو أن العاقل لا يمكن أن يغنينا عن بعثة الرسل، إذن فالمقدم مثله. ما أدري واضح الإشكال أم لا. بعبارة واضحة، هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، أنه لو تم الحسن والقبح العقليان للزم الاستغناء عن بعثة الرسل أولا، وأنه يترتب الثواب والعقاب على نفس إدراك العقل للحسن والقبح ماذا ثانيا. خب الآن لقائل أن يقول بل نحن نلتزم بذلك خصوصا في اللازم الثاني، نقول بأنه يمكن أن يكون كذلك. يعني شنو؟ يعني بأن الشارع حتى لو لم يرتب الثواب والعقاب، العقل من إدراكه للحسن والقبح يترتب ماذا؟ يترتب الثواب والعقاب. هنا يقول الأشاعرة، يقول هذا خلاف الآيات الواردة في القرآن، لأن القرآن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو كان إدراك العاقل كافيا لترتب الثواب والعقاب لما كان هناك معنى ماذا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن من هذا نستكشف، من هذه الآية المباركة نستكشف أنه مع عدم بعثة الرسل يستحق الإنسان الثواب والعقاب أو لا يستحق. إذن الحسن والقبح عقليان أو ليس بعقليين؟ ليس بعقليين. قال لو لم يكن الحسن والقبح في الأفعال بحكم الشارع نفسه كما تدعي الأشاعرة، وكان بحكم العاقل كما يدعي العدلية أو المعتزلة، لاستحق تارك الحسن وفاعل القبح قبل بعثة الرسل ماذا؟ استحق العقاب، والتالي باطل جزما. فالمقدم ماذا؟ مثله. من أين تقولون التالي باطل؟ يقول لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذن لا يستحق العقاب. وهذا مخالف لصريح الكتاب، يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. إذا قبل إرسال الرسول يستحق العقاب ولا يستحق العقاب؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما قبل الرسل لله على الناس حجة وليست لهم حجة. ولو كان الحسن والقبح عقليان لكانت للناس على الله حجة وليست لهم حجة. ليست لهم حجة لأنه كل ما يريد أن يقوله الشرع من يقوله؟ يقوله العقل. فلماذا لا تتم الحجة إلا بعد الرسل؟ إذن من هنا نستكشف بأن الحسن والقبح ليس بعقليين، بل هما مرتبطان ماذا؟ ببيان الشارع. قال ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فإن احتجاج الكافرين برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على إيقاع العذاب من غير إرسال رسل لو فرض وقوعه وعدم النكير من الله تعالى دليل على أنه لا عقاب ولا ثواب دون إرسال الرسل، كما يدل عليه قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. فلهذا القرآن الكريم نجد بأنه بالنسبة إلى بعض أهل النار يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هم أكو سمع وهم أكو ماذا؟ هم أكو عقل. على أي الأحوال، للإجابة على هذا الدليل وهو أهم من أهم أدلتهم، شوفوا الدليل بحسب التحليل نستطيع أن نحلله إلى جزئين كما أشرنا. الأول أنه مع إدراك العقل للحسن والقبح نستغني عن بعثة من؟ الرسول. هذا جوابه واضح، وهو أن العقل يستطيع أن يدرك كل ما هو حسن وكل ما هو قبيح، أو يدرك الحسن والقبح بنحو الموجبة الجزئية. لم يدعي أحد من علماء العدلية أن العقل قادر على إدراك الكليات والجزئيات وتطبيقاتهما معا أبدا، وإنما الخلاف بينهما نفي السالبة الكلية مو إثبات الموجبة الكلية. يعني أن الأشاعرة يدعون ماذا؟ السالبة الكلية، ونحن نريد ماذا؟ أن ننفي السالبة الكلية، ونفي السالبة الكلية يكون من خلال ماذا؟ إثبات الموجبة الجزئية لا إثبات الموجبة الكلية. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث النبوة، البراهمة المنكرون للنبوة العامة فضلا عن النبوة الخاصة، واحدة من أدلتهم لإنكار النبوة هكذا يقولون، يقولون هذا الشرع الذي جاء به النبي موافق للعقل ومخالف للعقل. ماذا تقولون إن قلتم أنه موافق للعقل؟ فالجواب العقل كاف عن الشرع. وإن قلتم أنه مخالف للعقل فالجواب المخالف للعقل حجة وليس بحجة. فإذا الشريعة لغو وليست بلا، في فرض لغو وفي فرض ماذا؟ ها؟ ممتنع. هناك بنحو الإجمال أنا أجيب، هناك ذكر علماؤنا قالوا أن الشريعة تأتي بأمور لا العقل يثبتها ولا العقل ماذا؟ ينفيها، لأنه الإثبات العقل ونفي وليس من قبيل النقيضين، وإنما هناك أمور كثيرة العقل لا يستطيع أن يقول فيها بنفي أو بإثبات. لماذا لا يستطيع أن يقول العقل بنفي أو بإثبات؟ ها؟ ذكرنا قبل قليل لماذا؟ لأن العقل إنما يقول النفي والإثبات إذا أحرز ماذا؟ إذا أحرز الموضوع، لأنه لا توجد عنده أحكام تعبدية، وهو في كثير من الموضوعات يستطيع أن يحرزها أو لا يستطيع أن يحرزها. ها؟ لا يستطيع. إذن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا هؤلاء كانوا يريدون أن يقولون أنه إذا كان الحسن والقبح عقليين يلزم الاستغناء عن بعثة الرسول، الجواب ماذا؟ يلزم الاستغناء أو لا يلزم الاستغناء؟ لا يلزم الاستغناء. لماذا؟ باعتبار أن العقل أولا لا يدرك كل ما يحتاجه الإنسان لسعادته الدنيوية والأخروية بنحو الموجبة الكلية، وثانيا حتى لو أدرك ذلك فإنه يشتبه في كثير ماذا؟ من التطبيقات. يعني العقل يدرك أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. أنتم ترجعون إلى جميع قوانين العالم، الكل ينشد ماذا؟ ينشد العدل ويريد أن يهرب ماذا؟ من الظلم. أما بماذا يتحقق العدل وبماذا يتخلص الإنسان من الظلم؟ المجتمع الرأسمالي يقول يتحقق من خلال الحرية الاقتصادية المطلقة، والمجتمع الاشتراكي أو يقول يتحقق من خلال الدكتاتورية البلاتورية أو الاشتراكية، صحيح ولا لا؟ مع أنه كلاهما ينشد العدل، هذا ينشد العدل وذاك ينشد ماذا؟ العدالة الاجتماعية. إذن مو بالضرورة أن العاقل إذا كان قادرا أن يشخص، أنه إذا كان قادرا على أن يدرك الحسن والقبح يستطيع أن يشخص ماذا؟ المصادق أيضا. إذن أولا أن العقل لا يدرك كل ما يحتاجه الإنسان، وعلى فرض الإدراك لا يستطيع أن يطبقه جميعا. يبقى ماذا؟ إشكالهم الثاني، وهو أنه هل نحتاج إلى بعثة الرسل لإثبات الثواب والعقاب أو أنه يستغنى عن ذلك؟ يأتي والحمد لله رب العالمين. هذا البحث الإخوة إن شاء الله يطالعوننا من صفحة 289 إلى صفحة 294، لأنه أنا فقط بكرة أقرر المطلب الإشكال الآخر، والحمد لله رب العالمين.